إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن عالم الملائكة الأبرار من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر ابن سليمان الأشقر أثابه الله تعالى. وما زلنا مع الكلام عن دور الملائكة تجاه المؤمنين، ووصلنا عند الكلام عن حمايتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. حماية الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأه منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتخي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، وهولا وأجنحة، وهولا يعني خوفا وأمرا شديدا، وأجنحة جناح الطائر الملائكة الذين يختطفونها كما في عمدة القاري. إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ورواه البخاري مختصرا. خامس عشر: حمايتهم أي الملائكة ونصرتهم لصالح العباد وتفريج كربهم. وقد يرسلهم الله سبحانه وتعالى أي الملائكة لحماية بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره. ففي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال أي ابن كثير رحمه الله. ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري المعروف بالدقي قال هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي يعني يجعل الناس يركبون بالأجرة كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب فقلت لا خبرة لي فيها فقال بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه فقال هو لي وإنما أريد قتلك فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقلت إني أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال عجل استخف الرجل أمر الركعتين فقال عجل فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيا افرغ فأجر الله على لساني قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا أي قتل فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. ومن ذلك إرسال الله تعالى جبريل عليه السلام لإغاثة أم إسماعيل في مكة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة وهي قصة طويلة وفيها أن أم إسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين الصفا والمروة 7 مرات تبحث عن الماء فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه صه في الشرح في الفتح كأنها خاطبت نفسها وقالت لها اسكتي سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فقال لها الملك لا تخاف الضيعة يعني الهلاك فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وهذا الملك الذي جاءها هو جبريل عليه السلام. ففي المسند عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء. البطحاء لها عدة معاني، والمقصود بها هنا كما في المعجم الوسيط الرمل والحصى الصغار. جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض، يعني ما يحتاج آلة لرفع الماء. سادس عشر: شهود الملائكة لجنازة الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. رواه النسائي. حديث اهتزاز العرش لموت سعد رواه البخاري ومسلم. أما شهود الملائكة لجنازته في صحيح سنن النسائي. سابع عشر: إضلالها للشهيد بأجنحتها. في البخاري عن جابر قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. وقد عنون له البخاري بقوله: باب ظل الملائكة على الشهيد. ثامن عشر: الملائكة الذين جاءوا بالتابوت. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والذي نريده من هذه الآية ما أخبرنا الله به، أن الملائكة جاءت بني إسرائيل في تلك الفترة بتابوت تطمينا لهم وتثبيتا، كي يعلموا أن طالوت مختار من الله تعالى فيتابعوه ويطيعوه. تاسع عشر: حمايتهم أي الملائكة للمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام ومكة المكرمة من الدجال، أي حمايتهم من الدجال. يدخل الدجال عندما يخرج كل بلد إلا مكة والمدينة لحماية الملائكة لهما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس من قصة تميم الداري أن الدجال قال: إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو أحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مسلولة، استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنهما، وإن على كل نقب، والنقب الطريق في الجبل أو الفرجة بين الجبلين، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن بمخصرته ما هي المغصرة؟ المغصرة عصا رفيعة يحملها الإنسان في يده، وطعن صلى الله عليه وسلم بمغصرته في المنبر، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. وروى البخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. في رواية في صحيح مسلم: يحرسونها. على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 20 نزول عيسى عليه السلام بصحبة ملكين في سنن الترمذي، والحديث في صحيح سنن الترمذي عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حديث الدجال، وفيه: فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين. بين مهرودتين معناه لابس مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، كما في شرح مسلم النووي. بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين. إذن هذه فائدة قيمة. عيسى عليه السلام ينزل واضعا يديه على أجنحة ملكين. نزول عيسى عليه السلام ثابت في صحيح مسلم. 21 الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، والشام تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. رواه الترمذي وأحمد، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. النقطة 22 ما في موافقة الملائكة من أجر وثواب. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لأن الملائكة تؤمن مع الإمام، وكثير من الناس يسبق تأمينه تأمين الإمام. ماذا تفعل؟ الصحيح كالآتي: ولا الضالين، هذا مد لازم، يعني يكاد يكون نفس الإمام قد انقطع. لا أقول لك تأخذ نفسك، لكن لو تخيلت أنك تأخذ نفسك بعد هذا المد تقول آمين مع الإمام. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر الحديث. المطلب الثاني: واجب المؤمن تجاه الملائكة. الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم، ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير، ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم. وفي المبحث التالي نتناول شيئا من ذلك بالبيان والتوضيح. أولا: عدم إيذاء الملائكة. شدد العلماء النكير على من يسب الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم. قال السيوطي رحمه الله: قال القاضي عياض في الشفاء، قال سحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وقال أبو الحسن القابسي: في الذي قال لآخر كأنه وجه مالك الغضبان لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. وهذا في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة، ممن نص الله عليه في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش وملك الموت. طبعا مكتوب عزرائيل، لكن هذه التسمية كما بينا من قبل خاطئة، وإنما قل يتوفاكم ملك الموت، وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير. فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من ملائكة فليس الحكم فيهم، والكافر بهم كالحكم في من قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة. ونقل السيوطي عن القرافي المالكي: اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم، يعني كافة، وكذلك الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر، سواء كان بالتعريض أو بالتصريح. فمن قال في رجل يراه شديد البطش هذا أقسى قلبا من مالك خازن النار فهو كافر، إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة. ثانيا من واجب المؤمنين تجاه الملائكة البعد عن الذنوب والمعاصي. أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه، ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله تعالى أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله تعالى ويبغضه كالأنصاب والتماثيل والصور، ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران. قال ابن كثير رحمه الله: ثبت في الحديث المروي في الصحاح والمسانيد من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، بل النووي رحمه الله قال حتى ولا الصورة المباحة في شرح مسلم النووي. وفي رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي: ولا بول. وفي رواية رافع عن أبي سعيد مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال. وفي رواية ذكوان أبي صالح السماك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. والحديث في صحيح الجامع. المقصود بالجرس هنا الجرس الذي يعلق في الدابة، يعلق في الدابة في الرقبة ويمشي كذا، تمام، هذا المقصود به. الحديث السابق هذا في البداية والنهاية الذكر، يعني هذا يعني نقلا عن البداية والنهاية. وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تقربهم الملائكة: السكران والمتمضخ بالزعفران والجنب. لكن الجنب إذا نام متوضئا فإن الملائكة تقربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل: أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم إذا توضأ. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن، والحديث في صحيح سنن أبي داود عن عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتمضخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. والمتمضخ بالخلوق أي الزعفران. ثالثا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهم يتأذون من الرائحة الكريهة والأخذار والأوساخ. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث بالثاء، الناس يسمونه الكراث بالتاء، الصحيح الكراث بالثاء، من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا أشد من هذه الرائحة الكريهة الدخان، أي من يشرب الدخان بأنواعه المفروض أنه لا يأتي المسجد، لا يدخل المسجد، مثل البصل والثوم، لأنه يؤذي الملائكة وقد بلع، لكن ليس معناه أنه يستمر على ذلك، بل عليه أن يترك هذا الدخان من أجل أن يدخل المسجد. وقد بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة الثوم أو البصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع، وهذا ثابت في صحيح مسلم. رابعا النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة، لأن المصلي إذا قام يصلي يقف عن يمينه ملك. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. خامسا موالاة الملائكة كلهم، وعلى المسلم أن يحب جميع الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمره تاركون لنهيه، وهم في هذا وحدة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون. وقد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة، وزعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم، فأكذبهم الله تعالى في مدعاهم وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما بينهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة، فمن عاد واحدا منهم فقد عاد الله وجميع الملائكة، أما من تولى بعض الملائكة وعاد البعض الآخر وقام بمعاداة البعض الآخر فهي خرافة لا يستثيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف، يعني معاداة بعض الملائكة. وهذه المقولة التي حكاها القرآن عن اليهود عذر واهٍ عللوا به عدم إيمانهم، فزعموا أن جبريل عدوهم لأنه يأتي بالحرب والدمار، ولو كان الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ميكائيل لتابعوه. وراجع النصوص الواردة في سبب نزول هذه الآية في تفسير ابن كثير وغيره. المبحث الرابع الملائكة والكفار والفساق. وضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين، وقد اتضح من خلال ذلك موقفهم من الكفرة، فهم لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين، بل يعادونهم ويحاربونهم ويزلزلون قلوبهم كما حدث في معركة بدر والأحزاب. ونزيد الأمر هنا تفصيلا وإيضاحا بذكر ما لم نذكره هناك. أولا إنزال العذاب بالكافرين. عندما كان يكذب رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام ويصر قومه على التكذيب، كان الله ينزل في كثير من الأحيان بهم عذابه، وكان الذي يقوم بالتعذيب أحيانا الملائكة. ثانيا إهلاكهم قوم لوط، وقد ذكرنا هذا من قبل كيف قامت الملائكة بإهلاك قوم لوط. بل يعني يقول ابن كثير وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا أثر. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وفي الصباح أهلكهم الله تعالى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن كثير في تفسيره قال مجاهد أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم، يعني من أماكن الماشية، من سرحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها، وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن. وذكر أقوالا مقاربة لهذا القول ولم يورد حديثا يشهد لهذا. ثالثا لعن الكفرة. قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ويقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب، بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة، ومن هؤلاء ما يلي: لعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية في الصحيح حتى ترجع، لكن هناك في رواية إذا بات وعليها غضبان. إذا بات وعليها غضبان، لو أنه سامحها أو كذا ما في أمر. أيضا من الذين تلعنهم الملائكة من أصحاب المعاصي لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لأخيه، ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه، خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة الحديثة التي قد تنطلق لأقل خطأ أو لمسة غير مقصودة، وكم حدث أمثال هذا. أيضا لعنهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيا عجبا لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لهم يتقربون به إلى الله، مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وهو جزاء رهيب. أيضا من الذين تلعنهم الملائكة من المسلمين من أصحاب المعاصي لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله. في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من قتل عمدا فقود يديه، قود يديه أي فحكمه القصاص، والقود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، أي فهو جزاء لعمل يده وهو القتل. من قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا بالجاه أو المال فعليه هذه اللعنة، فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ أيضا لعنهم الذي يؤوي محدثا من الذين تلعنهم ملائكة كما يلعنهم الله الذين يحدثون في دين الله بالخروج على أحكامه والاعتداء على تشريعه، أو يؤون من يفعل ذلك ويحمونه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث في المدينة فيه زيادة في الإجرام. في الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي بن أبي طالب قال: يقول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان بالمدينة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني في مكة والمدينة لو أن إنسانا فتح حانوتا للحلاقة وكان في هذا الحانوت أي الدكان يقوم الحلاق بحلق اللحية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه آوى فيها محدثا. رابعا طلب الكفار رؤية الملائكة، وقد طلب الكفار رؤية الملائكة للتدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله تعالى أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم شؤم عليهم، إذ الكفار يرون الملائكة عندما يحل بهم العذاب أو عندما ينزل بالإنسان الموت ويكشف عنه الغطاء. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الفصل الرابع: الملائكة وبقية المخلوقات. تم تبيين العلاقة بين الملائكة وبني آدم، وليس هذا كلما وكل إلى الملائكة، فإن الملائكة يقومون على مختلف شؤون الكون مما نشاهده وما لا نشاهده، وسنكتفي هنا بذكر بعض ما جاء في ذلك من النصوص. أولا حملة العرش. العرش أعظم المخلوقات، محيط بالسماوات وفوقها، والرحمن مستو عليه، يعني سبحانه وتعالى استوى على عرشه، ويحمله من الملائكة ثمانية، يعني يحمل العرش من الملائكة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدرر والياقوت. قال ابن كثير في هذا الحديث إسناده جيد: التهاويل كما هنا في يسقط من جناحه التهاويل، التهاويل الأشياء المختلفة الألوان. عظم خلقة حملة العرش. روى أبو داود والحديث في صحيح أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والحديث في صحيح سنن أبي داود كما ذكرنا. ورواه ابن أبي حاتم وقال: تخفق الطير، يعني مسيرة 700 عام تخفق الطير، يعني بسرعان الطير. خفقان الطير يعني طيرانه، خفقان الطير يعني ماذا؟ طيرانه يعني الطير المسرع. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. والحديث في صحيح الجامع. ثانيا: ملك الجبال. وللجبال ملائكة، وقد أرسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يستأمره في إهلاك أهل مكة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، وهو موضع بمنى، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب موضع بين مكة والطائف، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحديث في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. ثالثا: الموكلون بالقطر، يعني المطر والنبات والأرزاق. يقول ابن كثير رحمه الله: ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله، ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب. ففي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار. هذا الحديث يعني ذكره الألباني في صحيح الجامع الصحيح، لكن ضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند، ضعف الأرناؤوط في تحقيق المسند. نقول حديث لأن أثناء الشرح الواحد بيجمل معنى هنا الشرح منها وهكذا، تمام إن شاء الله. ضعف الأرناؤوط في تحقيق المسند: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. كيف معه مخاريق من نار؟ زمان في لعبة الناس يقولونها ولا يعرفون معناها، يقول لك ألعب لعبة السبع لفات. سبع لفات ليه؟ مكة طاف حول الكعبة، صح أم لا؟ ألعب لعبة السبع لفات، سبع لفات يعني طاف حول الكعبة. الناس يرددون الكلام ولا يعرفون. هناك شبشب العامية يسمونه خدوجة ولا خديجة، وزنوبة هذه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زنوبة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنته وابنة ابنته، صح أم لا؟ والناس يرددون كلامنا يعني. وأنا معهما خارق من النار. زمان لما الأطفال كانوا يلعبوا لعبة يأتون بمنديل ويربط من الرأس ويضعونه وراء خلف من؟ خلف الذي، وهو يلف، والآن يده خلف الذي واحد، إذا لم ينتبه عندما يصل أي يضربه ماذا؟ منوي رحمه الله فيض القدير شرح هذا الحديث، قال يعني عبارة عن الشيء يربط هكذا ويضرب به الأطفال، لكن هذا من نار. وإن كان هذا يعني ضعف الأرناؤوط، لكن نأخذ الصحيح، يكفينا الصحيح. وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون أخرى، وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يعني بينما بين رجل بفلاة من الأرض، وعلمنا الفلاة يعني الأرض الواسعة التي ليس فيها نبات ولا ماء ولا لا إنسان ولا نبات ولا ماء، تمام، لكن هنا المعنى يعني أخص. بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، حديث في صحيح مسلم، سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، ليست جرة، حرة، والحرة أرض ذات حجارة سوداء، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة مسيل الماء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، يعني قناة معينة، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. طبعا في القاهرة ما يعرفين المسحة، المسحة هذه الإنسان يأتي بخشبة، نشرحها الآن لأهل القاهرة، طبعا خشبة طويلة فيها يعني حديدة هكذا، الإنسان لما يحول الماء والطين يضرب بها الأرض، لا غير الفأس، الفأس مسنون، أما المسحة متسعة يجرب بها الطين، لا غير الجروف. يقول: فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، للاسم اللي قال له اسق حديقة فلان، فهو أخذ يمشي وراء الماء. والحديث في صحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، تمام. أما اللؤلؤ والمرجان مأخوذ من المتفق عليه من الشيخين يعني. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، يعني لاسمك أنت، فما تصنع فيها؟ يعني لماذا يسقي الله تعالى زرعك أنت بالأخص أو حديقتك أنت بالأخص؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة، يعني يخليها التقاوي حتى يزرع فيها. وعلى كل فالملائكة موكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا. ويزعم المكذبون للرسل المنكرون للخالق أن النجوم هي التي تقوم بذلك كله وكذبوا، فالذي يدبر ذلك كله الملائكة بأمر الله تعالى، كما قال تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. وقال سبحانه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقال سبحانه والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها بتدبير شؤون السماوات والأرض. الفصل الخامس المفاضلة بين الملائكة وبني البشر، وهذا ما نختم به الدرس والكتاب بإذن الله تعالى، يعني كل مختصر إن شاء الله تعالى، هذا آخر ما نتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن الملائكة، ونكون بفضل الله تعالى قد انتهينا عن كافة الكلام عن الملائكة. ولكن هذا خلاف طويل نذكر قليلا ثم نأتي بالخلاصة إن شاء الله تعالى. المفاضلة بين الملائكة وبني البشر، الخلاف في المسألة قديم. قال ابن كثير قد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال، فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة كما يقول المؤلف ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة، فقال عمر ما أحد أكرم على الله تعالى من كريم بني آدم، واستدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ووافقه على ذلك أمية بن عمرو. قال عراق ابن مالك ما أحد أكرم على الله تعالى من ملائكته هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله تعالى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرضي ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الأقوال في المسألة، يذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة. تفضيل من؟ صالح البشر، يعني الصالحون من بني آدم، تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة. وأن المعتزلة يفضلون الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكى عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة. المهم، وذكر السفاريني أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول يخطئ من فضل الملائكة، وقال كل مؤمن أفضل من الملائكة. موطن النزاع لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة، فهؤلاء أضل من البهائم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولنعني بالمفاضلة التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة، وإنما المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، يعني الخلاف الآن أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة. وإن ذهب بعض الناس إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، والنزاع عندهم في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة. طبعا حجة الذين يفضلون صالح البشر وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا أيضا، يعني أرأيتك هذا الذي كرمت علي، طبعا إبليس ليس ملائكة، أيضا أن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكلمته، أيضا إن جاعل في الأرض خليفة، أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أيضا أن طاعة البشر أشق والأشق أفضل، أيضا أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة، أيضا مباهاة الله بهم الملائكة، فالله يباهي بعباده الملائكة. والحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. هذا لمن؟ هذا لمن؟ لمن صلوا الفريضة وانتظروا الصلاة الأخرى. وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفة وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. ماذا قال ابن تيمية؟ قال إن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، هم أفضل لما يدخلوا الجنة، تمام؟ يبقى أفضل من من؟ من الملائكة. والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. قال ابن القيم رحمه الله وبهذا التفضيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه والله أعلم بالصواب. وهذا كلام جيد، هذا يذكرنا بما جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، سؤال ثم أجاب عنه بكلام تيمية، أيهما أفضل القيام أم السجود؟ القيام لما تقرأ القرآن أم السجود؟ هذه مسألة بين العلماء، أيهما أفضل القيام أم السجود؟ فناس قالوا القيام أفضل وناس قالوا السجود أفضل، فابن تيمية ماذا قال؟ والصحيح أن الكل سواء، أن الكل سواء. انتبه للجملة اللي أقولها لأن أولا والجملة اللي أقولها بعد ذلك أولا، هنا يبدأ بالقيام وهناك سيبدأ بالسجود لأن يعدل الكفة. والصحيح أن الكل سواء، فالقيام أفضل بذكره أي القرآن، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. انظر للجمال والكمال، بدأ هنا بالقيام، المرة الأخرى بدأ بماذا؟ بالسجود. والصحيح أن الكل سواء، فالقيام أفضل بذكره أي القرآن، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أي القرآن أفضل من ذكر السجود. نفس المسألة، يعني سبحان الله حتى ما ميز جملة عن جملة، ما ميز جملة عن جملة. بفضل الله تعالى الآن نكون بفضل الله وحده لا شريك له، ودائما الإنسان وما بكم من نعمة فمن الله، الإنسان لا يملك شيئا ولا أي شيء، وإنما هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. انتهينا الآن من الكلام، من كافة الكلام عن الملائكة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.